مرحبا، أنا نهاد الجريري. مع فريق الآن نقوم برصد أخبار الجماعات الجهادية وبشكل رئيسي من خلال حساباتهم على التليجرام. نرصد الأخبار ونحاول أن نضعها في إطارها. ماذا تعني اليوم؟ كيف ترتبط بما كان أمس؟ وكيف ستؤثر في أحداث الغد؟ فأهلا بكم. في أخبار هذا الأسبوع، قنوات داعش تصدر تحذيراً بعدم نسبة أي خبر إلى التنظيم ما لم يأتي من القنوات والمنصات الرسمية التابعة لديوان الإعلام المركزي،
يعني بحيث أنه يرتبط رئيس ديوان الإعلام المركزي بزعيم التنظيم أبو بكر البغدادي.
واستكمالاً لما بدأه أبو العبد أشداء رئيس المحكمة العسكرية سابقاً لدى هيئة تحرير الشام، ينتقد الجولاني ويتهمه بالكذب والتزوير.
هذا كذب، وأنت اليوم رأس المشروع، أنت رأس هذا الفصيل، فإذا أنت عم تكذب إيش العتب على الباقي؟
وفي أحد المخيمات حيث نساء تنظيم داعش أسيرات المهاجرات يشكين مضايقات من الأنصاريات ويقولن بتنا نشعر أن الهجرة تهمة.
السلام عليكم دكتور.
وضيفنا في هذه الحلقة هو الدكتور مروان شحادة من الأردن.
أنا الدكتور مروان شحادة، باحث متخصص في الجماعات الإسلامية بكافة أطيافها طبعا، وكذلك مدرب بالقانون الدولي الإنساني وناشط في مجال المنظمات الدولية الإنسانية.
عمل الدكتور مروان في الإعلام وإنتاج الأفلام الوثائقية المتخصصة في الجهاديين، حصل على دكتوراه في الدراسات الإسلامية ويحضر الآن لدكتوراه ثانية في إعلام داعش.
الموضوع هو الخطاب الاتصالي لتنظيم الدولة الإسلامية، تحليل مضمون الخطاب الأيديولوجي واستخدام التكنولوجيا. وأخذت المقالات الافتتاحية التي تعبر عن الأيديولوجيا في صحيفة النبأ التي انتظمت منذ يعني سنوات طويلة، والآن وصل العدد آخر عدد إلى 200 عدد أصدروا ديوان الإعلام المركزي. فبالتالي هذا جدير بالاهتمام والتحليل لصانع القرار وللناس تفهم هذه الأيديولوجيا وكيف خلقت وولدت العنف والتوحش الذي ارتبط بالتراث الإسلامي بتأويلات خاطئة ومنحرفة في الواقع. فبالتالي لابد أن نفهم كيف يفكر العقل الإعلامي لتنظيم الدولة الإسلامية وكيف قدم مواده الإعلامية سواء المكتوبة أو المرئية أو المقروءة.
في هذا الأسبوع نقلت قنوات داعش على التليجرام وكالة أعماق الإخبارية ونشر الدولة الإسلامية تحذيراً من نشر أي أخبار ما لم تنشر عبر المنصات الرسمية التابعة لديوان الإعلام المركزي. ويبدو أن هذا جاء بعد نشر أخبار على التليجرام تقول إن داعش سيطرت على بلدة السخنة التابعة لمحافظة حمص وسط سوريا. ما نقلته وكالة أعماق في هذا الشأن كان أن مقاتلي التنظيم فجروا عبوة ناسفة في المنطقة قتلت 3 جنود سوريين. لاحقاً نشرت قنوات مناهضة لداعش أخبار تقول إن كل ما ينشر عن سيطرة داعش على السخنة وقطعها طريق دير الزور عار عن الصحة. فكيف يسيطر ديوان الإعلام المركزي على رسائل التنظيم؟
يعني في الواقع لفت انتباهي أنه عندهم تنظيم محكم من الناحية الإعلامية، وأن التنظيم يولي للإعلام أهمية كبرى واهتمام كبير من قبل القائمين على هذا التنظيم، يعني بحيث أنه يرتبط رئيس ديوان الإعلام المركزي بزعيم التنظيم أبو بكر البغدادي. فبالتالي هذا التنظيم لديه إدارة محكمة في سيطرة تنظيمية كبيرة من ناحية إدارية، لا يمكن أن يصدر أي شيء إعلامي عن هذا التنظيم إلا بعد أن يأخذ تصريح من ديوان الإعلام المركزي. فديوان الإعلام المركزي لديه سيطرة تامة على كل ما يبث ويصدر عن التنظيم، سواء عن القيادة المركزية أو عن الفروع المختلفة. وإذا ما لاحظنا يعني طبيعة ومضمون المنتجات المواد المرئية، نجد أن هذه المواد كأنه شخص واحد الذي يقوم بإنتاجها وشخص واحد يتحكم في مضمون الرسالة. فبالتالي هناك سيطرة تامة من قبل التنظيم على ديوان الإعلام المركزي، ويبدو أنه لديهم معايير في إنتاج وتوزيع هذه المواد. ديوان الإعلام المركزي لديه هيكلية يعني، ولديه مؤسسات إعلامية رسمية ومؤسسات أخرى يمكن تسميتها بالمناصرة أو المؤيدة والمؤازرة، ومؤسسات ربما تكون مساندة من الأنصار وما يسمى بجيش الخلافة الإلكتروني. فبالتالي المؤسسات الرسمية كصحيفة النبأ، كمؤسسة الحياة، مؤسسة الفرقان للإنتاج، مؤسسة أجناد للأناشيد، وإذاعة البيان ناشرون وأعماق وكذا، هذه مؤسسات ثانوية وليست رئيسية. ديوان الإعلام المركزي يضم أيضا قسم للترجمة بلغات حية كالإنجليزية والفرنسية والألمانية والروسية والتركية وغيرها من اللغات. لذلك أنا باعتقادي سلوك هذا التنظيم في الإعلام واهتمامه بالإعلام، لأنه ارتكز، أنت سألتي سؤال عن موضوع التجنيد، ارتكز التنظيم إلى عامل مهم في استقطاب وتجنيد الشباب وتضليل كثير من هؤلاء الشباب في عمليات الاستقطاب من خلال الإعلام. فبالتالي هو يولي الإعلام أهمية كبرى وما زال إلى يومنا الحاضر، لأنه يدرك مدى انفتاح العالم في هذه القرية الكونية على وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة وعلى التكنولوجيا الحديثة في توزيع ونشر المواد الإعلامية بسهولة ويسر. وممكن أنه مادة مرئية قصيرة ممكن أن يشاهدها الملايين بضغطة وكبسة زر.
في هذا الأسبوع واصلت وكالة أعماق الإخبارية نشر أخبار هجمات قام بها مقاتلو التنظيم في المناطق التي يسيطرون عليها من أفغانستان إلى غرب إفريقيا. وقامت صحيفة النبأ في عددها الصادر هذا الأسبوع بإحصاء 76 عملية في 7 أيام أسفرت عن قتل وإصابة 243 شخص. لفت من هذه الهجمات الهجوم في سيناء على حاجز للجيش المصري. إعلام داعش قال إن الهجوم أسفر عن قتل 15 جندي ولم يذكر أي إصابات بين مقاتليه. الخبر الرسمي الذي تداولته وسائل إعلام عالمية قال إن الهجوم أسفر عن قتل 3 جنود مصريين ومدني و15 مسلح من المهاجمين.
وأنا بقرأ هاي المادة بتذكر شهادة أبو مسلم العراقي اللي نشرتها مؤسسة التراث العلمي اللي منشقة عن داعش، واللي قال في جزء منها إنه كيف الماكينة الإعلامية عند داعش تلجأ إلى التهويل وأحيانا إلى التزوير. هل رأيت ملامح، هل من خلال بحثك هل رأيت ملامح من هذا الأمر؟
في الواقع إلى حد كبير أتفق على بعض الروايات التي نشرتها مؤسسة التراث العلمي بأن هناك تهويل وتضخيم لإنجازات العمليات الأمنية والعسكرية في بعض الولايات. وعلى سبيل المثال الذي ذكر في سيناء، طبعا هناك الفروع تقوم بالتضخيم، وفي أفريقيا أيضا في بعض الحوادث تأكد أنه عدم صحة هذه الهجمات وأنه هناك في تضخيم لطبيعة الهجمات. وأنا أعزو ذلك إلى أنه الفروع بحكم أنه فقدان السيطرة وعدم حضور القيادة في العراق وفي سوريا في هذه الفروع ربما حتى يحصلوا أموال وغير ذلك. لذلك لا نستبعد أنه هناك بعض الحالات من التضليل الإعلامي والتضخيم الذي تقوم به بعض الفروع.
في
يعني أذكر لك حوادث يعني في نيجيريا ذكروا أنه هجموا على بعض القواعد العسكرية في بورنو، وسابقا كانت تسمى هذه المنطقة يسيطر عليها بوكو حرام، وفي مناطق أخرى تابعة لنيجيريا يتواجد بها بعض المسلحين. ذكروا أنه تم مهاجمة قواعد عسكرية وقتل كل من فيها، وتبين أنه قتل وجرح بعض الأفراد بقصة ورواية مختلفة عن الحقيقة. أيضا اتهموا بعض المنظمات الدولية الإنسانية بأنها تعمل لصالح الجيش، وكل القصة تبين أنها ملفقة، لأنه هذه المنظمات تتعامل في تقديم المساعدة الطبية الإنسانية والرعاية الصحية للمواطنين بحيادية تامة، فبالتالي هم كانوا أرادوا أن تقدم الرعاية فقط لهم، لذلك تم اتهام هذه المنظمات بأنها تتعامل في التجسس وغير ذلك.
هذا الأسبوع تعمقت الخلافات بين هيئة تحرير الشام وفصائل مقاتلة وأفراد قياديين في منطقة إدلب، فأصدر مكتب العلاقات الإعلامية في هيئة تحرير الشام تحذيراً مما قال إنه جر المناطق المحررة إلى حرب داخلية وفوضى أمنية واسعة. وقال البيان إنه ترددت شائعات عن مطالب بشن حملة عسكرية ضد هيئة تحرير الشام، قال إنها تصب في مصلحة النظام السوري وروسيا، واعتبر أن هذه الشائعات تهدف إلى إبعاد أهم القوى الفاعلة في غرفة عمليات الفتح المبين عن معادلة المعركة كما جاء في البيان. الفتح المبين تحالف يتألف بشكل رئيس من الجبهة الوطنية للتحرير وجيش العزة، وهما فصائل جيش حر، بالإضافة إلى هيئة تحرير الشام، ويعمل بشكل خاص في حماة.
كل الشغلات الناقصة اللي شغل الأولاد الصغار عم تشتغلوها، وأين إسلام هذا اللي بده ينبنى على هيك رجال وعلى هيك شخصيات إن صح تسميتكم بالرجال؟
هذا عصام خطيب، وكان رئيس المحكمة العسكرية في هيئة تحرير الشام. نشر هذا الأسبوع رسائل صوتية موجهة إلى الجولاني نفسه زعيم الهيئة، يتهمه فيها بالكذب والتزوير.
بيطلع محمد جولاني بعد ما أقصى هالناس هاي كل العلماء والكذا والقادة ومنفضة هالناس، بيخرج بيقول والله نحن شيل الفصائل كان ليس تغلبا، وإنما كان يعني كل فصيل له مشكلة. وهذا كذب، هذا كذب، وأنت اليوم رأس المشروع، أنت رأس هذا الفصيل، فإذا أنت عم تكذب إيش العتب على الباقين؟
يشرح عصام خطيب وهو محامي أن هذا يأتي بعد أن نشر الجولاني رسالة خاصة وجهها إليه يشكو تطاول بعض قادة الهيئة عليه ويطلب إنصافه، ويتهم الجولاني بأنه يستخف بأرواح السوريين ويدفع بهم إلى القتال في مناطق يعرف مسبقاً أنه سيسلمها ويتخلى عنها.
ليش عم تقتلوا الشباب إذا كنت أنت ناوي بالنتيجة تتماشى، أو يعني أو خيو ما تستطيع، ما أقول لك ما تستطيع أنه تقاوم إرادة الروس وإرادة الأتراك وإرادة الإيرانيين إذا اتفقوا؟ أنت فصيل يا أخي بالنتيجة، ما أنك دولة ولا أنك كذا، بدك تتماشى، قول للناس والله العظيم ما فيها شيء، ما حدا بيزعل منك، على إيش خايف ومن مين خايف أصلا يعني؟
ويعتبر عصام خطيب أن هيئة تحرير الشام تتعامل مع عناصرها كأنهم مرتزقة، مشيرا إلى حديث لقائد فصيل جيش عثمان أحد مكونات الهيئة.
عم بيقول أبو حسن 600 قائد جيش عثمان عن عناصره، أنا عناصري أنا شبابي عاملهم غسيل مخ، إذا بقلهم قاتلوا هيئة بقاتلوا، انتهى كلامه. كلمة غسيل مخ وإذا بقلهم قاتلوا هيئة بقاتلوا، هذا يعني صفات مرتزقة.
ويعتبر خطيب أن الجولاني أخلف وعده فلم يلتزم بتعاليم الشريعة الإسلامية كما وعد عندما أعلن إقامة إمارة إسلامية في شمال سوريا، باستثناء أنه جب الزكاة ممن تجب عليه وممن لا تجب عليه كما يقول الخطيب، ويستنكر خروجه على الظواهر.
يعني لولا التنظيم، لولا بيعتك للدكتور أيمن، هل كان يعني سيصعب على البغدادي الوصول إليك؟
في الواقع في خلافات على منهجية عمل الجولاني وسيطرته وزعامته يعني، وكل الانتقادات هي انتقادات أنا باعتقادي للتنافس على الزعامة وعلى المنهجية. وكما هو معروف أخطر هذه الخلافات ليست الداخلية كما ذكر الخطيب وأبو العبد أشداء، وإنما أخطرها الخلافات التي وقعت ما بين حراس الدين وهيئة تحرير الشام، لأنه حراس الدين كمنظمة توصف بصلة مع القاعدة من ناحية، وكذلك أنها منظمة إرهابية مكونها الأساسي ليس سوريين بل من العرب القادمين من الخارج، وبالمناسبة بعض قياداتها من الأردن يعني ومن مصر ومن غيرها من الدول. فهذه الخلافات وصلت إلى حد تقريبا الاقتتال في بعض المناطق، وربما وصلت إلى حد الاشتباك والتدخل التركي. بالأمس تدخل ضباط كبار من الاستخبارات التركية في بعض المناطق، وهذا التدخل يعني دفعهم للاجتماع مع قيادة هيئة تحرير الشام في نقاط المراقبة التركية في إدلب. وأنا أظن أنه هيئة تحرير الشام هي الجهة الوحيدة القادرة على ضبط سلوك معظم الجماعات في تلك المنطقة، لأنها هي الأكثر قدرة على التنظيم والأكثر تجنيد، يعني عندها لديها عدد كبير من الكوادر العسكرية والأمنية، وكذلك أكثر منظمة يعني لديها سيطرة مكانية ولديها اتفاق وتفاهمات مع تركيا. لذلك هذه الخلافات ربما لا تعصف بالهيئة في الوقت الراهن، ربما في المستقبل تؤثر على سلوك الهيئة وإضعافها في حال ما لاقت هذه الجماعات أو الشخصيات التي انشقت عن الهيئة دعم من أطراف أخرى.
هذا الأسبوع كمان كانت في أخبار هيئة تحرير الشام كمان تداهم أوكار للبغدادي في سرمين وفي الدانة، فكيف بتشوف وجود داعش بسوريا؟
يعني أنا باعتقادي المناطق التي تسيطر عليها هيئة تحرير الشام لا وجود لتنظيم داعش في تلك المناطق، بحكم أنه الذي يمتلك القوة العسكرية والسيطرة المكانية هو هيئة تحرير الشام. ومعروف أنه هيئة تحرير الشام منذ عام 2013، يعني قبل أن تسمى بهذه التسمية وكانت جبهة النصرة ثم جيش الفتح ثم هيئة تحرير الشام، دخلت في معركة حامية، يعني وصلت إلى دماء شديدة بينهم واغتيالات وتفخيخ وتفجير مقرات قيادات وعناصر من هيئة تحرير الشام، وكذلك اعتقالات من الطرف الآخر وقتل لعناصر من تنظيم الدولة. أنا أظن أنه هناك منهجين مختلفين وهناك عداوة عميقة لا يمكن دملها بتفاهمات حتى وإن اشتدت المعركة على أي طرف من الأطراف.
يعني تشكك بهاي الأخبار اللي بتحكي إنهم ذاهم أوكار البغدادي؟
لا، أنا لا أشكك، بالعكس أنا أؤيد أنه هناك في معركة متواصلة مستمرة، سواء في المداهمات أو اعتقالات أو قتل حتى واغتيالات، فبالتالي الطريق مسدود فيما بينهم. حتى طرح بعض طلبة العلم اللي بيحترموهم يعني الشرعيين بعض المبادرات لعمل هدنة عسكرية ومهادنة مؤقتة، فرفض الطرفين هذه المهادنة.
الحقيقة بهذا البرنامج بنحب كمان نسأل عن مستقبل البغدادي. دائما في أخبار بأنه خاصة بعد ما ولا قردش نائب له، هل تتوقع أنه قردش سيكون خليفة للبغدادي؟
أنا باعتقادي أنه بغض النظر من سيكون زعيم التنظيم، المشكلة ليست في الزعامة، لأنه هذا التنظيم كما هو معروف مثل القاعدة وغيرها، أنه الولاء للأيديولوجيا أكثر من الشخصيات. فبالتالي جاء البغدادي، عاش الملك، مات الملك، يحيى الملك، يعني بمعنى أنه هذا التنظيم ولاء للأيديولوجيا أكثر من الأشخاص. وأظن أنه من ناحية إدارية تنظيمية تم تعيين اللجنة المفوضة التي تقوم بالإشراف على مجريات ومعطيات التنظيم من ناحية، وكذلك تدير شؤون التنظيم والدعم اللوجستي لكل الخلايا التنظيم السرية المتواجدة ليس فحسب في العراق وسوريا وإنما في كل العالم. فبالتالي تعيين شخص نائب أو لأبو بكر أو لأبي بكر البغدادي جاء نتيجة الظروف، أنه متوقع في أي لحظة يقتل أبو بكر البغدادي أو يعتقل. وكثير سمعنا تداولت وكالات الأنباء عن نجاح قوات التحالف في استهداف مقرات كان يقطن فيها البغدادي. فبالتالي هو وجد أنه لابد من تعيين نائب حتى لا يرتبك أمور التنظيم، وبخاصة أنه شهد التنظيم انشقاقات كثيرة لقيادات في الصف الأول والثاني.
في هذا الأسبوع حساب كافل المعني بشؤون نساء داعش الأسيرات في مخيمات الهول وعين عيسى وروج نشر رسالة من امرأة في أحد هذه المخيمات يبدو أنها ممن تصنف مهاجرة، تشكو تعامل الأخريات المصنفات أنصاريات وتقول: والله إنهم يضيقون علينا أكثر من الأسايش، أي الشرطة الكردية. ونقرأ في هذه الرسالة: والله مللنا ترحيل خيامنا كل فترة بسبب الجارات، والله إن أطفالنا لا يعرفون استقراراً أبداً ويخافون أن يتكلموا أمام أحد لأنهم يشعرون أنهم متهمون لأنهم أولاد مهاجرين. سبحان الله، بتنا نشعر الهجرة تهمة حتى بين أخوات المفترض أنهم أخوات العقيدة. وتختم الرسالة: بتنا نشعر أنه لم يبقى إلا القليل من الأنصار، ولله المشتكى.
في الواقع أنت سألتي عن قضية يعني ربما أنا أتابعها بحكم عملي مع المنظمات الدولية. أولا يعني الصورة ليس كما ذكرتي بدقة، يعني هناك فعلا عزل للنساء المهاجرات اللي من دول أوروبية في جناح C8 بيسموه، يعني في قاطع معين رقم 8، وهذا القاطع ربما كونه لا يتكلمن العربية النساء المهاجرات كثير منهم ومن دول يعني كثيرة، واللي داخل المخيم يجوز من 50 جنسية، يعني ليس من جنسية واحدة. فبالتالي الإدارة القائمة من قوات قصد على مخيم الهول يعني ربما قامت بعزل المهاجرات وأبقت الأنصاريات سواء العربيات أو اللي من سوريا والعراق في مناطق أخرى. فبالتالي أنا بعتقد هناك خلافات كما تفضلت بالفعل، وهناك تدخلات، وهناك اختراقات داخل المخيم، وهناك عمليات ابتزاز وتحرش وغير ذلك من مشاكل كأي مخيم يتولد أو ينشأ عقب مرحلة الحرب. ولكن هناك أيضا تواجد لكثير من المنظمات الدولية والصليب الأحمر وأطباء بلا حدود وغيرها من المنظمات الدولية متواجدة في تلك المنطقة، ولكن لا شك أن ظروف المعيشة وظروف المخيم صعبة للغاية.
أكثر شيء لفتني في هذه الرسالة اللي قرأتها على حساب كافل هي العلاقة بين المجاهدين المهاجرين والأنصار، تختلف تماما عما كنا نقرأه مع بدايات نشوء داعش واستحواذهم على الرقة ومساحات من العراق. يعني هل تعتقد بأنه الآن الصراع عم بينتقل إلى بسوريا تحديدا إلى جناح مهاجرين وأنصار؟
ربما هو ليس بهذه الدرجة الكبيرة، هناك خلاف كما قلت لك، لأنه هناك اهتمام في الجناح الموجود في المهاجرات الأجنبيات أكثر من الجناح الأجنحة الأخرى، فبالتالي هذا ولد نوع من التنافس أو الغيرة أو الحسد أنه كيف تهتموا في النساء المهاجرات أكثر منا، يعني وبدأ الحديث حول هذا الأمر من ناحية. من ناحية ثانية لا شك أنه ضعف التنظيم وتولد انشقاقات وتصدعات في التنظيم ولد تيارات مختلفة، وهذه التيارات انعكست على عائلاتهم يعني من ناحية أيديولوجية، فبالتالي لابد من وجود مثل هذه الاختلافات وهذه الخلافات والتصدعات انتقلت إلى داخل المخيم. يعني هناك اتهامات أنه بعض قادة داعش قاموا بتهريب أبنائهم وعائلاتهم إلى مناطق آمنة أكثر أمنا وموفر لهم كل معطيات الحياة، فيما ترك الغالبية في مخيم الهول. فبالتالي لذلك في خطابه الأخير أبو بكر البغدادي أولى اهتمام كبير يعني في موضوع أنه فك العاني وفك الأسير ومناشدته لعناصره وقياداته، أنه الاهتمام بهذه الشريحة من الأسرى والأسيرات.
صار لك عقود تشتغل في هذا المجال دكتور مروان، ألا زلت تتفاجأ بما يحدث؟
أنا لا أتفاجأ، أنا بالعكس يعني مراقب جيد، وأتوقع كما قلنا يعني أن مثل هذه الأيديولوجيا وهذه الحركات لا تنتهي، وإن خسرت سيطرتها المكانية في كثير من المناطق المفاجآت أنه إذا ما توافرت الظروف الذاتية والموضوعية السابقة لتنامي قدرات هذه التنظيمات والتي هي ما زالت قائمة، أظن أنه هذه التنظيمات قادرة على إعادة بناء نفسها ورص صفوفها من جديد والهجوم من مكان ما.
شكرا جزيلا دكتور مروان.
عفوا.
كان هذا الدكتور مروان شحادي الخبير في شؤون الجماعات المتطرفة متحدثا من العاصمة الأردنية عمان، وشكرا جزيلا لوجودكم معنا هذا الأسبوع في مرصد الجهادية من راديو وتلفزيون الآن. مع السلامة.
مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن.